إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذا مجلس من الله علينا به فنشكره ونحمده حمدا يوافي نعمه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، إذ جمعنا لأعظم عبادة ألا وهي التوحيد نتدارسه لنعمل به. وإننا سمعنا من إمام المسجد هذه الليلة آية قرأها غاية في التأثير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولا شك ولا ريب أن ما منا أحد في مجلسنا هذا إلا ويتمنى أن يكون ممن يبض وجهه عند الله يوم القيامة. وإنما يؤهل لبياض الوجه عند الله سبحانه وتعالى دراسة التوحيد والسنة والعمل بهما. قال ابن عباس: تسود وجوه أهل البدع وتبيض وجوه يعني أهل السنة، فكن ممن ابيض وجهه. وأعظم سنة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة التوحيد، والذي من أجله بعثه للناس رب العبيد، ففرض الله هذا التوحيد عليهم، فإن أسسوا إسلامهم على غيره من اعتقاد فاسد بطلت أعمالهم كلها، بطلت أعمالهم كلها. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي هذا اليوم أو في هذه الليلة نتعلم في كتاب التوحيد الذي اجتمعنا لدراسته نوع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. لعلنا نقول: كم حملت جنازة ثم دفنت، وأصحاب هذه الجنازة يترحمون على صاحبها، وصاحبها لعله حمل هذا النوع من الشرك الذي يخفى على كثير من الناس، فلم يجد روحا في القبر ولا مستراح، بل وجد عذابا أليما خلد فيه أبد الآبدين، لأنه مات وكان من المشركين. فاحذروا هذا النوع من الشرك الذي سنقرأه الليلة، إن كثيرا من الناس لو سئل عنه ما عرفه، وإذا ما عرف الشر فلا يأمن أن يقع فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس، كما في صحيح مسلم، كان الناس يسألون عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وقول الناظم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وسيتبين لنا عند القراءة من هذا الباب وهذا النوع من الشرك العظيم برب الأرباب جهل القائل: ما لنا ولي وضعي وقت طويل لدراسة التوحيد؟ هذا التوحيد يمكن أن نعرفه في 5 دقائق. أي والله، وأنكر شيخنا والدنا صالح الفوزان على هذا القائل، وهو اسمه معروف وقد تم القبض عليه والحمد لله. فقال يقول 5 دقائق في التوحيد و5 دقائق في الفقه يعني، و5 دقائق في التفسير و5 دقائق في الحديث، إذن يتخرج عالم في ربع ساعة، نسأل الله العافية. لنبدأ قراءتنا لنتعرف على هذا النوع العظيم من الشرك، الذي لو فجأت أكثر الناس فقلت كيف يكون الشرك في هذا النوع لقال لك والله صراحة ما أدري، لتعلم خطر ذلك وخطر ما ينتظر هؤلاء من إضاعة لدينهم إن لم ينتبهوا ويدرسوا التوحيد ليعرفوا الشرك وأنواعه وصوره حتى يتقوها. إن الذي يجهل ذلك لا يعدم أن يقع فيه، كما قال من؟ ابن مسعود: الربا كما خرجه الدارمي، الربا 60 بابا والإشراك بالله مثل ذلك، أو قال 70. اليوم المرأة، انظر الآن أعطيك مثال كيف يخفى الربا، قال ابن مسعود: الربا 70 باب والإشراك بالله مثل ذلك، يعني الإشراك 10 أبواب. فكما يجهل أنواع أو بعض أنواع الربا، يجهل بعض أنواع الشرك، ولا تستطيع أن تعرفها إلا بالدراسة. امرأة راحت لي ذهبت دخلت عند السائق بكم هذا الطقم؟ قال 10,000. قال الطيب خلاص تم البيع؟ قال تم البيع. فلوسي؟ قال اصبر ترى نسيت الصرافة وين؟ بالسيارة. فراحت وبادلت ناجز بغائب، ولم يكن يحول بينهما إلا باب المحل. أي هذا ربا. أفتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ولا تدع بابا يعني يحيل بينكما إذا أردت أن تبيع الربويات، يعني ذهب بفضة ذهب بذهب مثلا. قال: ولا يفصل بينهما باب، لأنه يجب أن تحضر فلوسها 10,000 تعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، ولا تشف بعضه على بعض بعضها على بعض، وهكذا. فانظر كيف خفي هذا الباب على كثير من النساء، أو تقول عطني الطقم 10,000 وأعطيك الفلوس مع الراتب، عياذا بالله، ربا. لابد أن تعطيه الفلوس كما يقال بلغة العامة كاش، يد بيد، لا يجوز أن تؤخر. فانظر حينئذ إذا سئل الشخص عن شرك المحبة الأكبر مخرج الملة، لا أدري. الخوف متى يكون شرك أكبر مخرج الملة؟ لا أدري. الرجاء؟ لا أدري. لا أدري لا أدري. لماذا لا تدرس يا مسلم؟ شحت وقتك على ربك أن تجلس تسمع العلم وتعرف ما مقتضى ما يخلدك في النار من الشرك الأكبر وصوره، وأقبلت على الولائم وأقبلت على النزهات وأقبلت على المرفهات ونسيت التوحيد وتعلم أبوابه وضبط صوره وما يضاده من الشرك الأكبر وأنواعه وصوره. اقرأ. نعم اصلح الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
نعم، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. عقد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب في كتابه ليبين لك عبودية عظيمة هي أعظم ما يحرك قلوب العباد ويجعلها تفر لرب العباد، ألا وهي عبادة الخوف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محركات القلوب يعني العلام الغيوب ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. ويدل على عظم شأن عبادة الخوف في تحريك القلب للتوحيد، لتوحيد الله وترك الشرك والإقبال على الله بالقيام بحقوق التوحيد من القيام بالمفروضات وإيتاء الزكاة والحج وترك المحرمات والكبائر كالزنا والفواحش، تعاطي الخمر وعقوق الوالدين وعقوق المرأة لزوجها وغير ذلك من الكبائر والمعاصي. يدل على عظم شأن هذه العبادة وأنها لا شك عقد الباب ليبين أنها يجب أن تخلص لله وأن صرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. ويدل على عظم شأنها ما رواه مسلم في صحيحه أنه لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام نبينا صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي على الصفا في مكة ونادى، على العرف الذي كان عند أهل مكة والعرب عند التنادي، كلمة معناها أسرعوا وهلموا واجتمعوا. فصاح اللهم صل عليه قائلا: وصباحا وصباحا. فاجتمعوا، وكان الذي لا يقدر أن يأتي بنفسه أرسل من يأتي له بالخبر حتى اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أول مواجهة علنية من النبي لكفار قريش بالصدع بدعوة التوحيد. فقال لهم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. كان ينبغي أن تكون هذه الحاسمة. والله أني بعد هذا الحديث لا أشك في كبر كفار قريش، وأنهم والله وبالله وتالله عرفوا الحق ولكنهم تكبروا، إذ أنهم مجمعون يومئذ على أمانة النبي وصدقه. وفي حديث هرقل الذي خرجه البخاري في صحيحه، هرقل نفسه يعني عقليا قال: لما سألتكم نعم يكذب قلتم لا، قال: إذا لن يكون كاذبا صادقا على الناس وكاذبا على رب الناس. يعني فأنتم أجمعتم الآن أن محمد بن عبد الله قرشي، أنكم ما جربتم عليه كذب. فأول ما قام عليهم الحجة، لأنه كان في ما قبل البعثة يرعى الغنم، ما من نبي يرعى الغنم ويحفظ لهم قراريطهم، ولم يحفظوا عليه كذبة واحدة، ومع ذلك كانوا يقولون مستكبرين بعد البعثة وصدعه بالحق: كذاب عياذا بالله. صار طريق عند الشياطين لإبطال دعوة الحق، التهمة من يدعو للتوحيد بالكذب. قال: كذاب. قالوا: ساحر. قالوا: كاهن. طيب التحقيق؟ التحقيق أنه صادق، ما جربنا عليه كذب. جمعهم فقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير بين لكم بين يدي عذاب شديد. نذير لكم، للنبي كان بشيرا نذيرا. فأول ما بدأ به من تخويفهم من الشرك وثباتهم عليه لينتقلوا للتوحيد فيخرجوا من عبادة العباد لعبادة رب العباد، عبادة الخوف. خوفهم بقوله: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نذير لكم. فهذا يدل على فضل هذه العبادة، لأن النبي أول ما بدأ بها وهي عبادة مستقلة من جعلها وسيلة ليقلعوا عن الشرك. ولم يبدأ بهم بعبادة الرجاء، بدأ بعبادة الخوف، خوفهم من الله أن يعذبهم عذابا شديدا أليما. فحينئذ عرفنا فضل هذه العبادة، وأنها أعظم عبادة لتحريك القلوب للقيام بحق علام الغيوب من التوحيد والقيام بحقوقه. إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله، والقيام بحقوقه من ترك الابتداع بدين الله، شهادة أن محمد رسول الله، لا نعبد الله بما شرع، قيام بحقوق الرسول من اتباعه، قيام بحقوق الوالدين من طاعتهم، ترك الفواحش من الزنا وشرب الخمر لا يستثم رادع مثل عبادة الخوف. فبها بدأ للإسراع للاستنقاذ، لاستنقاذ هؤلاء الناس من الشرك وعبادة رب العباد لعبادة رب العباد. وحينئذ لابد أن تعلم معنى الخوف. الخوف في اللغة هو قلق يعتري القلب عند حدوث ما هو مخوف أو مخوف من تهديد يقدر صاحبه على إنفاذه عادة، أو عند ذكر تسلط متسلط يفتك بالمتسلط عليه أو ينقص ماله أو يضره أو نحو ذلك، وهي غريزة ركبها الله في كل ذوات الأرواح حتى في الحشرات. فترى أنك إذا أقبلت على حشرة من الحشرات أعطاها الله من الشعور والسمع ما تخاف، ولذلك تراها تهرب. فحينئذ الخوف نعمة ورحمة من الله، لأن الخائف الذي خلق فيه الخوف وغريزته يطلب الهرب مما يضره. فلو ما كان عنده خوف كما قال لبعض المرضى النفسانيين، قال أعطوني أصبت بحالة من القلق الشديد إلى آخره، ما أعطوني دواء، فكنت أبتلعه، طمس معالم الخوف من قلبي، أعوذ بالله، قال ليستريح من شدة معاناتي من المرض النفسي. قال فكنت أمشي وأرى الشاحنة تقبل فلا أرى خوفا أن أميل عليها وأقابلها وتدهسني. أرأيت لو نزع منك نعمة الخوف إلى أي حال تصير؟ إلى المهالك. فركب فيك هذه النعمة فاشكر الله عليها، وركبت رحمة، رحمة في الناس. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحينئذ هذا الباب لا يتحدث فيه الإمام عن الخوف هذا الطبيعي، إنما يقصد بهذا التبويب الخوف التعبدي الذي يصحبه، الذي يطلب فيه القلب هربا من المخوف منه سبحانه، يطلب الهرب من عذابه من النار، من القيام بين يديه لمحاسبته، لمعرفته بكمال صفاته وقدرته وعلمه للغيب وغير ذلك. فحينئذ يخاف خوف ذل وخضوع، هذا هو خوف التعبد. فهذا النوع من الخوف إذا صرف لغير الله، وهو يسمى عند علماء التوحيد بخوف الشرك، بخوف السر، كان الخائف مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. وذلك لأن الله أمر بالخوف منه، فدل أن الخوف عبادة على هذا النحو، فقال فلا تخافوهم وخافوني، هذا شاهد الآية، خافوني، أمر بالخوف منه، فدل على أن الخوف منه عبادة. وإذا كان الخوف من الله عبادة كالدعاء، أدعوا ربكم، الله أمر بالدعاء فدل على أنه عبادة، فصلي لربك وانحر، أمر بالصلاة والنحر والذبح فدل أنه عبادة. كذلك أمر بالخوف منه فدل على أن الخوف منه عبادة. فإذا علم أن الخوف منه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وحينئذ لتعلم، وبضدها تتميز الأشياء، أن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فانتبه، بل إلى نحو خمس. القسم الأول شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. القسم الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة وهو من الكبائر حينئذ. القسم الثالث معصية محرم. القسم الرابع واجب. القسم الخامس مستحب. السادس بدعة. السابع مباح. أنا قلت خمس، أضيفه اثنين. قال ابن تيمية رحمه الله: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، يرفع فصل، قد فصل الرب ما حرم علينا، فلنتخذ القرآن نبراسا لنا وإماما، والسنة كذلك. ففيها تفصيل، ففيهما تفصيل ما حرم الله علينا، فلنقتدي بالكتاب والسنة. القسم الأول، الخوف الطبيعي، انتبه، وهو الذي يعرفه أهل اللغة، وهو عند حدوثه في القلب وهجومه عليه تطلب النفس الهرب من المخوف منه لقدرته وسطوته على الخائف، فينتاب الشخص شعور بالقلق وطلب الهروب والاختفاء عن هذا المخوف منه لضرره، أخذ المال، قتل، تطاول بالكلام إلى آخره. بالكلام، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله منزله من اتقاه الناس، شر إيش؟ فحشة. تعرف في ناس يجي شخص خاف، ليش خاف؟ فسروا بعض الجهل أنه قوي شخصية، لا، هو سباب فاسق، سباب مسلم فسوق، فيتقوه لأنه سباب، مو لأنه قوي شخصية. قوة الشخصية قوة مغناطيسية، الله يهبها لمن يشاء من غير كثرة كلام ولا تملق. تهاب الشخص إذا رأيته بحسب قوة إيمان وتوحيد، كعمر بن الخطاب وما يعطيه الله من موهبة في ذلك. أما إنسان كثير السباب والصياح، ترى بعض الناس يخافون يواجهونه ويجالسونه، والله هذا شخصيته قوية، لا، هذا شر الناس عند الله. نسأل الناس يتقونه، ليش؟ فحش. طيب، إذن هذا الخوف المباح، كخوف الرجل من سبع يراه فيطلب الهرب، كخوفي في دار مظلمة وحده حركة سمع في المطبخ فخشي أنه جني، والناس مفطورة على الخوف من هذه الأشياء. حتى موسى فلما رأتها لما رأى عصاه لما رأى فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا. إيش قالوا الله حينئذ لما ولا مدبرا؟ لا تخف. فدل أن الخوف حالة تعتري شخص تطلب الهرب. فلما أراد موسى أن يهرب من هذا العصا التي تحولت إلى ثعبان كان تهتز كأنها جان، وهو قيل نوع سريع من الحياة اسمه الجان. المقصود ولا مدبرا يا موسى لا تخف. هذا الخوف الطبيعي. القسم الثاني، وهذا جائز أن يخاف الإنسان، جائز يتقي الشر، يتقي ما كما يقول العامة إلى الآن من خاف سلم، صحيح. نعم. وضده المتهور، ما عنده خوف طبيعي، متهور يعني يشوف ملف كذا، ملف حاطين له المرور ولاة الأمر خطين يعني ممنوع التجاوز، يعدي. طيب ممكن تجيك سيارة ممكن لا، تهور طايش يعدي يقول ما بتجي، ولا يجي هذا يسمونه طيش. أين طيب؟ القسم الثاني الخوف الشركي، وهو إذا صرفت عبادته يعني لغير الله، إذا صرف التعبد به لغير الله، فعرفنا أنه عبادة لله لأن الله أمر به ولأنه مقرون بذل وخضوع واستحضار لكمال صفات الرب التي تخوف الإنسان من العلم والقدرة ونحو ذلك، يعلم السر وأخفى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فاستحضاره لصفات كمال الإله تجعله يخضع ويذله بالخوف، هذا خوف تعبد. فإذا صرف هذا النوع من الخوف لغير الله صار يخاف من الولي في قبله، ويسمونه علماء التوحيد خوف السر. يقول إيش؟ يقول الآن لو تكلمت أو جلست مع شخص موحد لله يحذر من الشرك بهذا الولي يرسل علينا قوة تفتتنا، وهو يعلم عن حديثنا أنا وفلان. فأول ما يجد هذا المشرك شخص من أهل التوحيد يتكلم يقوم يجري من المجلس، يقول لا تجينا إيش صاعقة. الولي يغضب، هذا اللي خلاه يتحرك من المجلس ويجري إيش اسمه؟ خوف السر، شرك أكبر. لأنه يعتقد هو يجري من الحجرة اللي قام فيها رجل موحد ينكر الشرك ودعاء الأولياء من دون الله وسمى هذا الولي، يعتقد أن هذا ولي اللي يعبده يعلم الغيب ويتسلط بالضر عليه، فجعل له صفة لا تليق إلا بمن؟ بالله. من أجلها خضع وذل وخاف منها فهرب، فوقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وضح؟ هذا هو شرك الخوف الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. ولا تقول معلمنا الليلة أو مذكرنا مجازف، لا، وجد هذا. كنت ماشي من الطائف ذاهب إلى طريق مكة فرأيت رجل في الحر في الظهر أشفقت عليه وجنبت، ركب معي سيارة ركب معي وأخذت أتبادل معه الحديث، وكان من بعض الدول العربية المجاورة. فذكرت معه التوحيد وما يجري في بلاده من شرك. نشكر الله على نعمة التوحيد في بلادنا، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانه، ونشكر لولاة أمرنا إقامة التوحيد وملوكنا رحمهم الله وحفظ من بقي منهم ولاة أمرنا. وما هذا الدرس اللي بين أيديكم إلا امتداد لدعوة هذه البلاد التوحيد. نعم، في بلاد ترى تمنع هذه الدعوة. بالأمس يخبرني شخص قام يستأذن في بلد من البلدان يبي يلقى على الناس مواعظ، قال لكن العقيدة لا تجيب طاريها، لا تقول توحيد ولا صفات الله خلاص. الود بين الجيران، الابتسامة، الصدقات، بس توحيد لا. تعلم نعمة إيش فضل هذه البلاد. أي والله. فقال لي نحن في بلدنا نعتقد أو يعتقد بعضنا ممن وقع في الشرك أن أي كلمة تتوجه بها لا تليق بالولي فلان، وسمى لي ولي يعبد في بلده، يرسل عليك نفخة هذا الولي من قبره، فتنتفخ فجأة يا من تكلمت عليه وقلت لا يدعى من دون الله إلى آخره، يرسل عليك نفخة فتنتفخ مثل البالون ثم تتمزق. لا إله إلا الله. فهذا الذي يقع في أنفسهم أن لو تكلم عليه في المجلس يعني سيصبح واحد مننا أو كلنا لأن سكتنا بالونات تتفجر، فخلاهم يشردون من الحجرة. هو خوف الشرك، خوف السر، لأنه خافه كما يخاف الله. أنت ليش تخاف الله الآن؟ ليش قعدت الآن في الدرس وليش صليت العشاء؟ قعدت في الدرس علمت أن الله أمرك بطلب العلم ونهاك عن الإعراض عنه، وتوعد من يعرض عنه بضيق الصدر، فقالوا من أعرض عن ذكري فإن لم يعيش تنضنك. ولماذا أجت صلاة العشاء؟ خوف أن يعذبك الله على ترك صلاة العشاء. جماعة وين الله؟ فوق عرشه معنا بعلمه، فهو خاف الولي في قبره كما يخاف الله فوق عرشه، فصار خوفه خوف شرك أكبر مخرج من الملة. أظن كذا وضح. إذن هذا هو خوف الشرك الأكبر المخرج من الملة. القسم الثاني شرك أصغر خوف، لكنه شرك أصغر، معصية وكبيرة لكن لا يصل حد الشرك الأكبر. انتبه متى. ضرب علماء التوحيد له مثال دقيق قل من يتنبه له. أليس عندنا قاعدة اعتقاد ما هو سبب للضر وليس بضر بسبب شرك أصغر؟ نعم عندنا معروف هذه القاعدة، ذكرناها في التنجيم وذكرناها. قال بعض العلماء ومن ذلك عن الشرك الأصغر في الخوف خوف بعضهم من ذات الظلام. سؤال، الظلام بذاته هذا الشعاع يضرك؟ أه؟ لا، الظلام ما يضرك، الظلام هو نفسه. تخاف من إيش المفروض؟ مما ينبثق ويخرج في الظلام من جن، من اسم هذا، عقارب، من يستغل ذلك من اللصوص، بس. لكن ذاته يضر؟ سبب الضر هو نفسه؟ إذا صار ظلام على وجهك كذا يجيك انفصام في شخصية مثلا؟ لا. فقالوا الخوف من الظلام لاعتقاد أنه سبب بنفس الشعاع للضر وليس بسبب شرك أصغر. إذن استحضر إذا صار ظلام هذا المعنى ما يضرك ذات الظلام، قل ولع النور يا أو افتح السراج فلان حولنا عقارب تخاف من النور، بس ما تقول ظلام على أنه يضرك بذاته. واضح؟ لأنه لم يثبت أنه سبب للضر، هو بنفسه بذاته. طيب القسم الرابع خوف المعصية، وهو الخوف الذي يبعثك على ترك واجب أوجبه الله عليك. نعم، رأيت رجل بجانبك يفعل منكر من المنكرات، فأتاك الشيطان بمثل العمل بهذه الآية لتعمل عمله في قوله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيبعث في نفسك الشيطان تخويف من هذا صاحب المنكر، أنك لو أنكرت عليه، وهو من نصراء الشيطان، يكون ممن يجاهر بالمنكر ويحارب أصحاب الحق، فيقول لك لو أنكرت عليه الآن لسطع عليك وفعل بك وفعل، فيخوفك من الإنكار. فمع السلامة من إن إنكارك يؤدي إلى منكر أكبر أو إلى شيء لا تطيقه كحبس طويل أو كسر عظم أو تهديد أو إلى آخره، فيكون هذا حرام. لكن يجوز إعمال الخوف هذا إذا كان له سبب شرعي فتتقي. مثاله: خوفك من الله يمنعك أن تنكر على فلان لاعتقادك أنك إذا أنكرت عليه فإنك تعرض نفسك عذاب الله. ليش؟ لأن الله نهاك أن تنكر منكر فيؤدي إلى منكر أكبر، فإن فعلت تعرضت لعذاب الله لأنك معاصي له. هذا نعم، تترك الإنكار عليه أنه يؤدي إلى منكر أكبر، واضح؟ لكن لا يكون الخوف منه ذاتا هو. فإذا خاف منه فطبيعي لا بأس، لكن لا يمنعه من فعل ما أوجب الله عليه. ففي حال الاختيار مثلا لا إكراه ظاهر ولا منكر أكبر يترتب على الإنكار، ومع ذلك تجنب تخويف تزييم الشيطان وتوهيم منه، فهذا معصية وعدها بعضهم شرك أصغر، ترك الإنكار على صاحب المنكر الذي يستطيع لكن ترك، خوف الشيطان فخاف. قال الله: فلا تخافوهم فعصيت الله وخفته. إنما ذلكم الشيطان يخوف، يعني يخوفكم من أوليائه من سطوتهم بلا مرجح شرعي. لكن لو في مرجح شرعي جاز. من هو مرجح شرعي؟ مثل ترتب الإنكار عليه إيش؟ منكر أكبر. يترتب الإنكار عليه مكروه يصيبك لا تطيقه كسجن طويل، كتكسير عظم، كقتل، كما روى الترمذي أو غيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. رخصة، خلاص رخصة. أما مع الاختيار هكذا أكثر الناس، مع الاختيار والقدرة يوهم الشيطان لا النبي يقول عليكم ويترك، هذا معصية، لأن النبي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا وظيفة السلطان، يروح في السوق يسمع هذا الكلام يروح يكسر الأشياء المخالفة، لا، هذا ترفع لي ولي الأمر. لكن في بيتك، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون غير، شق الصورة، شقت عائشة الصورة وغيرت مع أهلها كما قالت: جعلنا في وسائد. هذا في بيت الإنسان. فمن لم يستطع فبلسانه، فإذا كان لسانه يؤدي لمنكر أكبر أو لا يستطيع خشية السطوة التي هي محققة، فليغيره بقلبه، يغير بقلبه على الأقل يمتعض في نفسه من هذا المنكر. ومن علامات ذلك مفارقة مكان المنكر. قال الله تعالى في كتابه: فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم. قال ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور، لقوله تعالى: فلا تقعدوا معهم. بعد الذكرى إنكم إذا مثلهم فيكون لك إثمهم بجلوسكم إقرارهم لهم، هؤلاء يخوضون في دين الله. قال القرطبي ويقاس عليه جميع الكبائر، إنسان يغتاب في المجلس، يغتاب السلطان في مجلس مثلا، يطعن في السلطان إلى آخره، أو يطعن في زميل لك بالعمل غائب أو جار إلى آخره. فإن قعدت ولم تنكر ولم تقم فإنك مثله، مغتاب مثله، لقوله إنكم إذن مثلهم، واضح هذا. إذا من علامات التغيير بالقلب مفارقة المكان حسب الإمكان، وأيضا شرط لا يترتب منكر أكبر لا يحتمله الإنسان، مثل في عهد الحجاج يخاف كان عطاء إذا فارق المكان المنكر، لأنه كان يخطب الحجاج حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، هذا منكر، لكن ما يقدر يخرج برا يصلي العطاء، لأنه إذا خرج خارج المكان قتله الحجاج، فكان يصلي بما يشبه الخوف إيمان. فالمقصود هذا من علامات إيش؟ التغيير بالقلب. وقال النبي وليس وراء ذلك حبة خردل من إيش؟ من إيمان. إذن هذا هو خوف المعصية الذي يحجبك عن فعل واجب. هل يتخيل الإنسان أن يوجد ناس كما يقول العوام بني آدميين، بني آدميين هكذا يقول العوام، يعبر أنه إنسان رجل يخاف من امرأته، لا أغلو وأغلو أقول شرك الخوف الأكبر، لا أقول خوف معصية، بحيث أنه يخاف يصحيها صلاة الفجر تزجره، يجي بشوي يصحي يتردد يقول يا الله، يجي خائف، ما يجوز، لأن هذا الخوف منها ومن سطوة لسانها حجبه عن الواجب وهو إيقاظ لصلاة إيش؟ الفجر، فصار خوفه منها خوف إيش؟ خوف معصية. أمه ساعة الواحد وهو في سمرته مع الزوجة إلى آخره، وحديث جانبي تعالي ولدي أبي دوا، مين يكلمك؟ يقول بس زميلي بالعمل، يخاف له قال أمي تبي دواء لنالته بلسانها، هذا خوف معصية. لا كنت لا أغبق قبلهم الوالدين أهلا ولا مالا. المقصود أنه حيث يخاف الخوف الذي يمنعه من قيام بالواجب فهو خوف معصية، واضح؟ طيب، وترتب على المعصية في الخوف هذا بحسب درجة المعصية، فهمت كيف؟ حسب درجة المعصية. خوف واجب وهو الذي يحمله على القيام بما أوجب الله، هذا الخوف اللي مبقيكم في 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 حلقة التوحيد تدرسون التوحيد، هو فرض عين دراسة التوحيد، هو خوف واجب. اي والله الإنسان يخاف إذا فرط وأهمل دراسة التوحيد أن يعذبه رب العبيد. قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفريضة ما توعد بالنار على تاركها يعني اختيارا، ما توعد بالعذاب على تاركها قصدا، ويثاب على فاعلها ويثاب فاعلها امتثالا. هذه نعم هذا هو الخوف الواجب الذي يحملك على القيام بالمأمورات وترك المنهيات. فأن تقذف في نفسك تخوف نفسك من الله إذا لاحت لك جريمة الزنا والمرأة يعني أعجبت بالرجل وتريد تشير له ويريد الوقاع وهم بها إلى آخره، فيخوف نفسه بالأحاديث التي جاءت في الزنا من أن هناك تنور رأى النبي فيه الزنات، وإن كانوا من غير تاركين صلاة لكن عذبوا في الزنا، ما كانوا تاركين صوم رمضان عذبوا في الزنا، يصيحونهم عرات في تنور في النار، فيخوف نفسه بهذا. هذا الخوف واجب، استحضر من النصوص ما تردعه في هذا الباب، هذه فائدة العلم، فيتعلم من صحيح الترغيب والترهيب ما يقبل ويدبر في باب بحسب أوامر أو نواهي رب العبيد. فهذا الخوف واجب. خوف مستحب، وهو الذي يدعوك لفعل المستحبات، كمن ذكرهم الله في كتابه سبحانه وتعالى. أمن هو قائم آناء الليل، إلى أن قال يحذر الآخرة، فقام الليل بزيادة حسنات لعلها ترجح ميزانه فيحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهذا خوف مستحب. ليش؟ لأن هذا النوع من الخوف بعثه على قيام الليل. نعم، كما قال الله تعالى في كتابه أمن هو قانت آناء الليل وساجدا، أو لا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ فمن علمه بالله صار يقوم له الليل له. فإذا من صفات طلبة الحديث وطلبة العلم والعلماء قيام الليل، أن بعلمهم لله صار يقومون الليل ليتقوه سبحانه ويحذروا الآخرة. وذلك الإمام أحمد نزل عنده ضيف من أهل الحديث أو من طلاب الحديث لعله أتاه ليستفيد منه، فنام عنده ليلة، فقرب الإمام أحمد له إناء فانتظر الإمام أحمد وهو راجع الإناء ليأخذه مرة أخرى، رأى الإناء مثل ما هو فانزعج الإمام أحمد، قال طالب حديث ليس له ورد من الليل، كيف إذا أثر عليه الحديث ينبغي يكون له ورد، لأن له لو ما كان له ورد يخاف أحمد أن يكون مثل أثر علي انطبق أو نزل عليه. قيل لعلي هنا أناس عندنا ما يقومون الليل، يعني إذا قام الساعة 3:30 يمسك جواله ويلعب فيه ولا يقوم، سبحان الله مخذول. فقال أقعدتهم ذنوبهم، بسبب ذنوبهم مع الله أقعدهم عن قيام الليل، ما عاد صار يشوفون فضل ولا همة، ويرون غيره أرجح منه، هكذا فساد في الرأي، نسأل الله العافية. إذن هذا خوف مستحب، صاحب الصدقة المستحبة أيضا يدخل في الخوف المستحب، شاف رجل فقير في هذا وراح بالسيارة وعطاه، يبي الصدقة هذه لعلها ترجح موازينه ويدخل إيش الجنة ويجب العذاب، هذا خوف مستحب. خوف واجب في الإنفاق الزكاة، خوف واجب يجب يخرج الزكاة، يذكر وهو يحبس الزكاة حديث أنه يسلط عليه شجاع أقرع يأخذ الهزمتين ويقول أنا كنزك الذي كنست. ليش أقرع؟ قالوا هذا الثعبان عادة في العادة مثله يطلع له شعر في قرونه أو في رأسه، من شدة السمية سقط الشعر صار أقرع. فيخوف نفسه من مثل هذا النص فيدفع الزكاة، هذا خوف واجب، خوف واجب. يخوف نفسه عند الإقبال على الزنا أن هناك تنور زكاة هذا تنور الزنات هنا، فيخوف نفسه فلا يزني، هذا خوف واجب لا شك يذكره. وأشد ذلك وأطلبه خوف من الشرك، يخوف نفسه إذا أشرك ودعا الجن وذبح لغير الله وخاف من غير الله، خوف من الله أن يخلد الله في النار ولا يفتر عنه العذاب ويصبح في النار ضرسه مثل أحد و مقعده في النار كما بين مكة والمدينة، فيتذكر عذاب جهنم وفضلة 69 جزء وأنه يخلد فيها فيخاف من الشرك ويدرس التوحيد ويتقي الشرك، هذا خوف واجب، خوف تعبد لله وهو على معنى التوحيد. طيب، خوف بدعي محدث مبتدع، أن يغلو في الخوف. هو الخوف مطلبه لأي حكمة ولأي شيء ينزجر من النواهي الشرعية ويقوم بالأوامر الشرعية فإذا زاد على ذلك وعبد الله بالخوف فحينئذ سيغلو، وسيجعله الخوف ييأس من رحمة الله، ويستغلك الشيطان يقول أنت فعلت كذا، ما يقبل الله توبتك، ييأس. فالخوف الذي يجره على اليأس من والقنوط من قبول الله لتوبته ورحمته فهو خوف بدعة يزيده عذابا في النار، كل بدعة ضلالة. أو خوف من الله يجعله يحكم على أهل المعاصي الكفار، يقول له حكمت أنهم مجرد أهل المعاصي عذبني الله، لا هم كفار، فكفرهم لأجل خوفه من الله أن يقول لهم أنهم مجرد معاصي، قال يعطيهم حكم ثقيل يناسب فكفرهم. فهذا خوف بدعي لأنه حمله على الحكم المبتدع في المسلمين العصاة وأنهم إيش كفار عياذا بالله، هذا خوف بدعي. نسأل الله العافية. حينئذ تعلم أن الشيطان لك أيها الإنسان المسلم بالمرصاد، أعظم هدف له، شوف انتبه في حركات قلبك، أن يسل من قلبك الخوف من الله ويبدله بالخوف من الخلق. نعم، ومن الجن والشياطين. فحينئذ علاج ذلك التوكل على الله، وذلك بعد هذا الباب بيجينا باب التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا علاج الخوف من الخلق، وعلاجه أيضا فيما رواه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، لا مغير لهذا الكلام، كلام واحد، تنزيل من عزيز حكيم عليم خبير سبحانه. قال حسان عطية كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ما قاله النبي فهو وحي، وما ينطق عن إيه الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن روح القدس وهو جبرائيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفذ في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. هذا في القرآن، مو في القرآن، في السنة. فإذا جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن. إذا على المسلم أن يسل أثر الخوف من الخلق من قلبه إلا بقدر ما يكون خوف مشروع، كالخوف من ولي الأمر وعقوبته، هذا خوف مشروع، بل يجب أن يخوف نفسه من عقوبة ولي الأمر إذا ظلم، لأنه تخويف شرعي. فإن النبي ما جعل عقوبات بيد ولي الأمر من حدود من تعزير إلا لإحداث الخوف في قلوب الناس ليعتدلوا في معاملاتهم وينصلحوا في معايشهم، فهذا خوف مشروع لكن لا يغلو فيه ويعتقد أن بيده كل شيء، أنه بسبب، أنه سبب، والمسبب الله سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك شرع تأديب المرأة. ليش؟ لأنها تعمل حساب لما تنشز عن زوجها مرة ثانية تذكر ما فعلوا به من هجر تخاف، إذن هذا خوف مشروع. قال واللاتي تخافون نشوزهن فهذا خوف، فعظوهن وجروهن في المضاجع واضربوهن. فحين هذه المرأة ليش فعل بها الشارع هذا؟ إذا نشزت على زوجها وطاولت على طاعته، لأنها تجي تسوي مرة ثانية فيش تذكر ما فعل منها من عقوبة تخاف، هذا خوف مشروع. كذلك الزاني لما يشهد عذاب رجل امرأة زنيا وهم محصنان والرجم حتى يمات، يبي يزني يتذكر الرجم يقول لا من بزاني ينزجر. كذلك القاتل، القتل أمثال القتل، فإذا رأى في ساحة القصاص الرجل قص منه خاف أن يقتل. وهكذا شرعت الحدود، تخويف وزجر، هذا تخويف طبيعي إذن، أو مشروع أو مطلوب شرعا. فالله يخبر إذن في الآية أن من كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، لئلا يجاهدوهم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، بل يخافوهم، وحينئذ يحل عذاب الله. أي نعم، قال الله تعالى في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال مجاهد وغيره، أي إذا حل عذاب الله بسبب المجاهر المنكرات إلى آخره، لا يحل فقط على أصحاب المنكرات بل الذين سكتوا، فلا يصيبن الذين ظلموا بالمنكر خاصة العذاب هذا، بل حتى الذين سكتوا فلا يكون خاص بل يعم. وحينئذ نذكر أن الإنكار أنواع، انتبه، فالإنكار على ولي الأمر بدعة علانية بمعنى في المنابر وفي تويتر، لكن في مجلسه ولو كان حاضر ولو علانية وذكروا بشيء، كما في حديث سعيد الخدري كان في مجلسه قال غيرتم صرتم تخطبون قبل الصلاة يا ولي الأمر، المهم هذا لا بأس به، لكن في غيبته في المنابر وفي تويتر وفي هذا حرام، لأنه يؤدي إلى سفك الدماء وضياع أمر الدين والدنيا والتوحيد. قال النبي من كان له نصيحة للسلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليك. انظروا، سمعنا قبل فترة أناس تبدلوا وتغيروا وصاروا يظهرون الإنكار علاني عن الأمر ويجمعون من الشبه فيجمعون. أول من انكسر شوكته بسبب هذا القول الرديء هو، فمنع عن تدريس ومنع عن، فإذا على المسلم أن يكون عاقل أنه لن يأتي بسنة أفضل من المحكمات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، روى الإمام أحمد في المسند، أول حديث رواه في المسند بإسناده إلى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه خطب الناس فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. معنى الحديث، يقول ابن تيمية في قول الله لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن اهتداءكم الواجب هو الإنكار بحسب الحكمة يعني واللطف والشيء الذي ورد في السنة بالحكمة والموعظة الحسنة، الإنكار فإذا فعلتم الواجب بالحكمة في الإنكار فلا يضركم من ضل من بعد إنكاركم إذا اهتديتم في إنكاركم وطريقته. نعم، وظل بعدكم المعاند لا يضركم ضلاله وعناده. أما إذا لم تحسنوا الإنكار مثلا بأنكم أدى إنكارك لمنكر أكبر كما قال مالك، تأتي للعامة وتذكر لهم ما لا يدركون نصوص الصفات التفصيلية فيظنوا التشبيه فيقولون حينئذ ربنا يشبه خلقه. المهم إنكارك ينبغي أن يوافق السنة، فإن كان على ولي الأمر يكون بينك وبينه بوقار في مجلسه، إن كان على والدك فبأدب كإبراهيم قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إلى آخر ما قال. إن كان على الولد فلك أن تشدد اضربوهم عليها لعشر إلى آخره من غير ضرب مبرح. طيب، وبعد هذا الآية التي بعده
قال وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم
ومن الناس من يقول آمنا بالله.
قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية.
نعم، انتبه. ثم ذكر برهان آخر فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فيدخل بالإيمان لكن بضعف يقين وشبه، لم يكن في إيمانه من الراسخين كما قال في آية أخرى ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابته فتنة قال انقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وهذا مثله، فيدخل في الإيمان لكن بضعف يقين وبلا بصيرة، فإذا أصابته محنة بأذى الكفار أو أذى أصحاب المنكر له أو أهل البدع أو شيء جعل هذا الأداء الذي لا بد أن يصادفه كل من قام بدين الله. يا بني قال لقمان مش قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ليش قال له بعدها واصبر على ما صابك؟ المتوقع أي شخص ينكر المنكر أنه يؤذى. النبي لما أنكر الشرك وش قالوا ساحر كاهن لا تحسب تسلم. لكن من الناس من ضعف يقينه يجعل هذا الأذى الذي أصابه من الناس ومن أصحاب المنكر كما أصاب الرسل ممن خالفهم يفر من أذى الناس حتى فلا ينكر مثلا، ويجعل فتنتهم وعذابهم بما يلوكونه بألسنتهم ويعتدون عليه ربما بأحكامهم ونحو ذلك كعذاب الله. كيف تخاف من فتنتهم كما تخاف من فتنة الله وعذابه؟ أعوذ بالله. فأمر المؤمنون أن يخافوا الله كما في الآية التي قبلها فلا تخافوهم وخافوني، فأفادت الآية أن الخوف من الناس أن يلالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف الإيمان وضعف اليقين. فلو كان يقينه قويا واستقر فيه الإيمان وصار راسخا ما يجعل عذاب الناس وأذاهم كعذاب الله، بل يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وكما وصى لقمان ابنه فقال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. طيب، آخر حديث ولا باقي؟ اقرأ. وقول
إنما يعمر
فيقرأ إنما
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
الشاهد قوله ولم يخش إلا الله، ففيه إفراد الله بالخشية بالخوف، وأن صرف غير الله الخشية والخوف تصبح شرك أكبر مخرج من الله. إذن في هذا الباب أيضا بيان نوع من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك الخوف المخرج من الله، أن يصرفه لغير الله كخوف السل. طيب، هذا الباب الخوف فيه ألفاظ جاءت في كتاب السنة على معنى الوجل، الخوف، الخشية، نعم. فما الفرق بين الخوف الهيبة؟ فما الفرق بين الخوف والوجل والخشية والهيبة؟ والفزع ذكر في هذه الآية الخشية. الخشية تخالف الخوف في أن معها زيادة، وهي العلم بالمخوف منه. قال تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، فلعلمهم بكمال صفاته وقدرته وعلم الغيب إلى آخره خشوه علماء، هذه الخشية. والهيبة خوف مع تعظيم، هذه الهيبة. والوجل في القلب، خفقان يأتي القلب أو و كل ذلك مؤداه الابتعاد عن معصية الله جل في علاه سبحانه وتعالى. قال تعالى ولم يخش إلا الله، فلا تخشى أحد يا أخي غير الله، لا تخشى أحد أن يقطع رزقك إلا الله، لا تخشى من أحد أن يضرك إلا الله، لعلمك أنه على كل شيء قدير، وثق أنه ينصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، الشاهد ولم يخش إلا الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعمر الله عز وجل. لأنه نفى الآية قبلها المشركين أنهم يعمروا، كما قال تعالى قبلها ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذن المشرك لا يمكن يعمر مساجد الله، فمن علامات الإيمان أن تجد الرجل يحافظ على الصلوات خاصة الفجر والعشاء، أنه قال وقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق عليم إيش النفاق. فاللي يحافظ على الصلوات في المسجد هذا من علامة الإيمان. لكن هل صح حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ لا، إسناد ضعيف، هو من رواية أبي السمع عن أبي الهيثم أو العكس، وهي رواية ضعيفة. طيب، إذا نفى المشركين يعمروا، لكن ممكن المشرك وش يسوي؟ يسقي الحجاج، يزخرف المسجد، لكن هو يعمر المسجد وينتابه لا يمكن. وإذا فعل فضح بصلاة الفجر والعشاء لما روى من؟ البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تجد أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلم ما فيهن لا تهون ولو حبوا. إذن المنافقين عمروا لكن نفاقا تخلفوا عن الفجر، فمن رأى نفسه يتخلف عن الفجر طلع الشمس يخاف أنه فيه نفاق، يصحى للمدرسة ما يصحى للصلاة، إيش حكمه؟ يصحى للعمل وما يصحى للصلاة، واضح؟ طيب لا يعلى الحديث اللي بعده.
وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذا الحديث عظيم، معناه صحيح والله، لكن إسناده ضعيف، لأنه وإن خرجه الطبراني إسناده في خالد بن يزيد العمري، وقد اتهم بالوضع، فالحديث لا يصح، لكن معناه صحيح. الحديث خرجه أبو نعيم أيضا البيهقي، لكن إسناده لا يصح. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا منتشر، كثير من الناس يرضي الناس ولو بسخط الله. يقول لا كيف يزعلوا؟ طيب يقول حرام هذا، يقول معليش وله الله غفور رحيم، لا إله إلا الله. فلا يجوز أن يرضي الناس بسخط الله، فهذا من ضعف اليقين. اليقين من يقن الماء إذا استقر، إذا استقر في القلب الإيمان عن علم كامل وبصيرة صار يسمى يقين. فمن ضعف هذا اليقين أن يصبح العبد من ضعف إيمانه أن يرضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله. شخص أسدل شخص معروف توسط له وظف ولده في إيش؟ في وظيفة مرموقة. يعني تعرف شو معنى واحد يوظف ولدك في رفيق؟ يعني بإذن الله في الغالب ضمن مستقبله، خاصة إذا كانت وظيفة حكومية. نعم 40 سنة يقتات حتى توفي الولد مع تقاعد. نعم يعني مو بسهلة. فيظل يذكر في نفسه يقول والله لولا فلان إنما توظف ولدي، أعوذ بالله، هذا ضعف اليقين. الله هو اللي سخر لك فلان، اشكره، من لا يشكر الله يشكر الناس، لكن وانت تشكره مستحضر انه سبب، والمسبب الله هو ساق لك. فمن ضعف اليقين تقعد تحمده مع رزق رزقك الله اياه، تقعد تركا لفضل هذا الشخص وتنسى فضل الله. وشبهت لكم مره من ضعف اليقين ما يصلح البعض بالجوالات، يشوف جوجل وصل للحد المكان، مكان معقد يعني يمين، بعد كيلوين يمين، بعد كيلو يسار، بعد كيلو، بعد ما يصل يشوف الناس والوليمة، يستنشق الراحة أنه وصل، بس يقول كم أتقن هؤلاء هذه الصنعة، كم، ويبدأ يثني عليهم ويبدأ وينسى أن الله سخره، سخرهم له بهذا الاختراع سبحانه، ينسى شكر الله. هذا رزق من الله سخر لك فلان. لا مانع أن يكون غير مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خريت دله على طريق المدينة غير مسلم، ما في مانع، لكن لا تنسى شكر الله. الوزن جاء عندي على آلة أنا ما أراها من السنة، البعض يقول وش فيها، أنا شخصيا ما أراها من السنة، اختفت الحمد لله،
قبل 10 سنين أظن، كل ما تفتح الباب تدخل لا تنسى ذكر الله، لأن ما وجدنا أن الصحابة يذكر بعضهم بعض عند الدخول والخروج، فالآلات تقوم مقام الناس. مثلا واحد صنع آلة في حيه ميكروفونات تشتغل أوتوماتيكيا كما يقال برات العصر،
غدا صيام الأيام البيض،
تجي يوم الاثنين،
غدا يوم الاثنين والخميس بعده غدا،
هذا أراه من المحدثات، لأن النبي ما كان يرسل بلال ويذكرهم. حينئذ يتميز الناس الاستحضار، يتميزون عند الله. لو كان التذكير خير لطاف بلال في الشوارع وأذن في الناس،
غدا الاثنين لا تنسوا يا جماعة،
اثنين
اثنين ثلاثة بيض،
ما فعل هذا. والبعض الله يهديه أنشر عربي أنشر، وهذا خير، الخير ما فعله الصحابة، واضح؟ طيب، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. شخص متأمل فيه أنه يوظفك مدير، ما صار من صلاحيته أن يشوف لولدك اللي ما انطبقت شهادته عنده وظيفة، والله اسمح لي يا أبو فلان، إيش؟ إيه اسمح لي، ما تيسر ولدك هذا، قال مدير حسبي الله ونعم الوكيل، ثم ما رزق الله خلاص لولدك هالوظيفة، هو ما عنده شيء هالمدير، تقعد ذمه على شيء منعك الله إياه، غلط. سلم أن الرزاق هو الله، تذمه وش بيده؟ ما كتب الله يرزق، تقعد الصباح تذمه يا ضعيف اليقين يا ضعيف الإيمان، تقعد في نفسك تذمه وتدعي عليه، وما يرزق الله هو الرزاق، ما كتب الله الرزق بيده، ليش تذمه؟ اي نعم، فبعض الناس يفعل ذلك. ومن أمثلة ذلك الزوجة، كثير من الزوجات عندهم ضعف يقين، شلون؟ يجي الزوجة ظروف تقول أبا كذا وكذا مبلغ ونبي نفعل كذا في المنزل، يقول والله الآن مو متيسر، كيف ما تيسر؟ وين تروح فلوسك؟ وتغضب وتهجره. النبي لما طالبنه نساءه بالنفقة ما كان متيسر عنده، هجرهن شهرا تأديبا لهن وللأمة من نساء الأمة من بعده، أن لا يطبل أزواجهم في وقت ما يتيسر عند الزوج. والعجب من بعض النساء أن يعذرها الزوج وقت مرضها ولا يطالبها بشيء ما تستطيعه، ثم هي نفسها طالبه ما لا يستطيعه من أموال، هذا مو بعجب؟ عجب. فليكون مشتركين في السعادة والخير، فيصبر على مضض هذه على شدة هذه الحياة، ويتعاون في الخير، ويثق بعضهما في بعض زوجان، ولا يقعد يلقون على بعض بالتهم، لا أنت تتمارضي عشان تتركين خدمة البيت، لا أنت عندك تحت البلاط ومن تبراضي تعطينا فلوس جمعها للزواج إلى آخره، وهكذا يقعدون إيش؟ لا، بل يثق كل واحد منهم في الآخر، وعاشرهن بالمعروف. لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. نعم. طيب، آخر حديث وننصرف، اقرأ. عن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
نعم، هذا الحديث إسناده لا يصح، لكن جاء من وجه آخر، خرجه البيهقي بإسناده عن رجل عن معاوية، وهذا صححه شيخنا محدث العصر الألباني رحمه الله، وهو عن رجل أن معاوية بن أبي سفيان كتب لعائشة: اكتبي لي كتابا ولا تكثري عليه. وهذا يدل على علم عائشة وفضلها في الأمة، يقول النبي: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وهي أحب نساء النبي إليه رضي الله عنها، عالمة جليلة لدرجة أن معاوية يكتب لها من بعيد رسالة تريد منها أن تختصر في نصيحته، وهو ولي أمر، فدل على علمها رضي الله عنها وفضلها. وهي كانت من المكثرين رواية عن النبي، قال الراجز: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا بن عمر ربقني، والمكثرين الضرارا، عائشة عائشة عائشة. اكتب يا أم المؤمنين يعني لي كتاب، ولعن الله من طعن فيها، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات. اكتبي لي كتابا ولا تكثري علي، لا تكثري، أريد يحفظ يعني، وهذا كتاب السلف كان قليل ليحفظ على إخلاص منهم وحكمة. قالت: سلام عليك، أما بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله بسخط الناس وكله الله للناس، والسلام عليكم. الله يرضى عنها ويجعلها في عليين، اللهم ارضى عنها، اللهم ارضى عنها، اللهم ارضى عنها. هذا هو الحق، لأن نجد أن كثير من الناس يلتمس رضا الناس ولو بسخط الله، إيش عاقبته؟ هل يفلح؟ سيغير الله عقوبة له قلوب هذا الناس لرضاهم فيصبحوا ساخطين عليه. تقول عائشة: إن العبد إذا عمل معصية الله عاد مادحوه ذامين له، فمعصية الله ترك الإنكار عليه إذا استطاع، فحينئذ سيذمونه لأنه ترك إصلاحه. ومن دلائل الحب في الله أنك تنصح أخاك في الله إذا رأيته معوج، فإذا خفت أنك تنصحه من أجل لا يلتوي عليك ويقطع علاقته بك فأنت تحبه للدنيا ما أحببته لله. ولذلك يقول ابن عبد البر، بل حافظ بن حجر فتح الباري يقول رحمه الله: إن من الدلائل على محبتك لأخيك في الله أنك لا تزداد محبتك له ببره، فقد ينشغل عنك ما يسأل عنك سبحان الله. هل معناه أن تبغضه؟ أنت إذا أحببته لأجل يوصلك ويسليك، لكن تحبه لأنه قائم بأمر الله. ومن علامات حبك له أن تنصحه، ولا تخاف من سخطه إذا نصحته خشية أن يتركك، فحينئذ سيحول قلبه ساخطا عليك إذا تركت الإنكار عليه بالحق. لقوله: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الناس، فلا يستفيد بل يعود مادحوه ذامين له. وبهذا نختم درسنا ونقرأ المسائل وننصرف. راشدين اقرأ المسائل.
قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم ذكرنا هذا. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. الثانية: تفسير آية براءة. الثالثة: تفسير آية العنكبوت.
آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف له، قلنا يخوفكم من أولياء، لا تخافوهم، لا تخافوا، خافوا الله هو اللي ينصركم، ولا ينصر الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. تخاف من من؟ وبيده ملكوت كل شيء. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وكذا قوله تعالى عند عنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يخاف أنه إذا استمر أو إذا أنكر أنهم يفعلوا به شيء فيترك هذا العمل الواجب، كما لو ترك شيء الله نحذر منك الزنا ليخوفه من عذابه عياذا بالله. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل تستوي الظلمات والنور؟ تساوي بين عذاب الله وعذاب الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 69 جزء من نار الآخرة. قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: لقد فضلت عليها نار الآخرة ب69 جزءا كلها مثل حرها.
نسأل الله العافية. تجعل عذاب الناس كعذاب الله. نعم.
الرابعة وأن اليقين يضعف ويقوى.
أن اليقين يضعف ويقوى. انتبه الآن هذه الفائدة العظيمة الذي أوردها بسبب هذه الآثار. اليقين يضعف يصبح الإنسان يخاف الناس في الله ولا يخاف الله في الناس، يضعف يقينه. من أسباب ضعف اليقين المعاصي، من أسباب ضعف اليقين ضعف قوة أو شدة محبة الدنيا، من أسباب ضعف اليقين البذخ وليش والسرف في الملذات، يغفل الإنسان جيل غفلة. من أسباب ذلك كثرة الحديث في المجالس بغير ذكر الله. قال عيسى لا تكثر الحديث من غير ذكر الله، فإن ذاك يعني قسوة القلب. فالإنسان ما يضعف يقينه، يقوي يقينه بطاعة الله بالإكثار من قراءة القرآن وطلب العلم، طلب علم العقيدة، الصفات، صفات الله، وصف الجنة، النار، ذكر الموت، حتى يقوي يقينه. قال ابن تيمية القوى لابن آدم على قسمين من أهل الإسلام، قوة علمية خبرية وقوة إيش؟ عملية. يشترك أكثر الناس من أهل الإسلام في القوة العلمية الخبرية. تتموت إيه؟ موت. في جنة؟ في جنة. في نار؟ في نار. في عذاب لمن زنى وسرق وشرب الخمر؟ فيه. فيه عقوق الوالدين عذاب وقلة توفيق الدنيا؟ فيه. هذا يسمى قوة علمية يشترك فيها الناس. لكن العمل مقتضى ذلك أن فعلا يبدأ يترك حقوق الوالدين، يكتسب بالحلال، يترك الحرام، يبدأ يطلب العلم، لا يعرض عن العلم. لمن يجي يعمل بالقوة العملية يحتاج إلى يقين، فبضعف اليقين تتخلف القوة العملية فيقويها، يقويها بالصيام، كثرة قراءة القرآن، صحبة أهل العلم. أما إذا جلس مع أهل الغفلة وأكثر من الضحك والسخب، صار سخاب بالأسواق، لا يذكر الله إلا قليل، ضعفت القوة العملية، فيصبح ضعيف في قيام الليل، ضعيف في قراءة القرآن، ضعيف في إرضاء الله بسخط الناس، وهكذا. لازم يقوي إيمانه. ولذلك أذكر قصة يعني والنقل حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان إذا حسبه أمر، كان النبي إذا حسبه أمر فزع للصلاة. الصلاة وش تسوي؟ استقيم وتحسب خير أعمالكم الصلاة. الصلاة ترفع الإيمان بحيث تقوي يقينك على القيام بالمهمة. الصلاة من الصبر من إلى آخره. فهذا يدل أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واليقين يقوى ويضعف بحسب الإيمان والعمل وترك العمل. نعم.
الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث.
نعم، هذه معانا ضعف اليقين، تخاف الناس في، ترجو الناس في سخط الله، ترضي الناس في سخط الله، ضعف يقين، قوي يقينك. من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. نعم، أبدله الله خيرا منه. أنا أذكر جاءتني ضائقة دنيوية وكنت في بعض البلدان، وطلب مني إنسان شفاعة في مقابل المال، فرفضت أن أشفع له. قال تعطى 400,000 أو، قلت لا لا أفعل. والله كان عالم بحاجتي للمال. المقصود رويت له الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعة، فلم يكد يصدق أنه في ناس يتعامل كذا، لأنه كان يخالط كثير من ضيع أمانته. من شفع على أخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. قلت أنا سأشفع لك الشفاء توافق النظام وكل شيء، لكن إيش؟ من غير فلوس، وشفاعة من غير فلوس، وجاله ما يبغاه. بعد فترة ليست بالكثيرة جاءني من وجه مشروع مال مثله، وسددنا الناس ديونهم وسددنا. المقصود إذا تركت شيء لله بيعوذك الله، لا تخاف. نعم، وعلق أمرك بالله. يقول النبي من نزلت به يعني مصيبة فانزلها بالناس، اشتكي هذا ويشتكي هذا ويطلب هذا، أو شكى الله لا يرفعها عنه، فإذا انزلها بالله رفعها عنه. فمن ضعف اليقين أن تطلب هذا، تشهد هذا، وتكلم هذا، ضعف يقين، والله ضعف يقين. بل ادعو رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء، ولا تتملق للغني ولا الثري ولا صاحب الجاه، تتملق له عشان يعطيك. يقول من تواضع، جاء في بعض الآثار، من تواضع لغني ذهب ثلثي دينه. من وين التوحيد؟ من عنده توحيد ما يتواضع عشان المال، يتواضع لأجل الدين.
السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم. إخلاص الخوف، إذن الخوف عبادة بتعظيم مع ذل وخضوع لا تليق إلا بالله، فلا يجوز صرفها إلا لله، لأنه الله على كل شيء قدير. فمن خاف غير الله، هذه عبادة الشرك الأكبر، كخوفه من الله، أي جعل للمخوف منه صفات كالقدرة وعلم الغيب، فخاف من الولي في قبره لأنه عنده هذه الصفات التي لله، فخاف منه لأجل ذلك، فقد خضع بهذا الخوف وذل بهذا الخوف، فخوفه تعبدي شرك أكبر مخرج من الله. نعم.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
نعم.
الثامنة ذكر عقاب من تركه.
من فعل فرض الله، ولو سخط الناس يرضى الله عنه ويحرك في الناس الرضا عنه. اي نعم، اي والله، يحرك في القلوب الرضا عن الشخص. احفظ قصة نختم بها، اظن بقي مسائل،
انتهى
انتهى. امرأتان ذكرت لي في بعض يعني الدول العربية المسلمة، وابتلئتها بأسرة، أسرة عندها تقصير كبير في الآداب الشرعية، فكانت إحداهن يعني كلاهما في نفس الأسرة زوجتان لأخوين، إحداهن أغريت، أغري بها، قال أنت ليش متشددة، خالط الرجال يعني يقصدون اختلاط غير شرعي بلبس لا يليق بالشرع، ولا وأخرى دعوها فرفضت، إحداهن أرضتهم والأخرى سخطت أكرهت. ففي آخر الأمر صار الذين وافقتهم تلك المرأة في مرادهم ساخطة، إيش ساخطين عليها، والمرأة التي كرهت فعلهم واعتزلت ما يدعون لهم مخالفة بالشرعية في اللباس أو كذا صارت مقدرة بعد ذلك عندهم، ألقى الله في قلوبهم الرضا عنها وترك السخط عليها. أنا شهدت هذه القصة. إذا من أرض الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فإنه رب الناس مالكهم ومدبرهم، يقول للشيء كن فيكون، يخفض ويرفع، يحيي ويميت. فخف الله يا عبد الله ولا تخف الناس، فإن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وقلوب العبادة بترضيهم دول بين أصبعين وأصابعه يقلبهم كيف يشاء، فيقلب القلوب محبتك يحبونك، يقلب بغضك يبغضونك، إذن بيده، تترك الذي الأمر بيده وتذهب إلى من كان بيد غيره. والله بعض الناس يجي له خوف من المخلوقين أكثر من الخالق. يقال في واحد، سمعت القصة، في واحد كان يشاهد مشاهدات محرمة، يعني في عنده الفيديو يشاهد أشياء تعرفون الأفلام هذه الهابطة،
وينظر وينظر
وسمع حركة عند الباب، فخاف أنه يعني جاء يكون وصل الحجرة حقته والده أو شخص ذو مكانه، ما ودي يشوف إيش يشوف. قام فجأة وقف شعره، يمكن فتح الباب لقاها قطة، خاف من قطة ومن أول وخايف من الله هو ينظر إليه. ولذلك يذكر بعض سلفنا قالوا استحي من الله وخاف منه وهابه سبحانه، كما تهاب على الأقل رجلين صالع عشيرتك. كذا بعض الناس يكون يتتن وراخذ راحته، ويجي رجل صالح أول ما يشوف هيبته يحطون وراه، يحط دخان وراه، عليكم السلام. طيب وقبل ما يمر الصالح هذا ما كنت خاف من الله ينظر إليك؟ سبحان الله العظيم، لو استحى كما يستحي من رجل صالح عشيرته لنال خير، لكن جعل الله أهون الناظرين إليه. لا إله إلا الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ويذكر أيضا في التخويف من الله، وعلى الإنسان يخوف نفسه إذا اقتربت من المعاصي يخوف نفسه من الله بذكر جهنم، بذكر قصة الأمة السابقة عذبهم الله، برؤية من كان في ظلم وكذا وابتلاه الله بالأمراض، يخوف نفسه قبل لا يقع في المعاصي، خوف نفسه بالله، ذكر عذابه وذكر صفة جهنم. ويكون بين الخوف والرجاء، فإذا استحكم الخوف وعبد الله بالخوف صار على مذهب الخوارج، استحكم الرجاء صار على مذهب المرجئة، فهم جناحا طائر، ما يطير طائر بجناح واحد، لابد بجناحين. لكن إذا عزف نفسه بشدة على المعاصي غلب الخوف، وعند الموت يغلب الرجاء، كما قال النبي لا يموتن أحدكم لو يحسن الظن بالله، قالها قبل موته كما عند مسلم وغيره بسبع أيام. فجاءت امرأة استطاع مارد خبيث أن يمسك بها وهي ماشية في زقاق، مسكها ويدخلها في بيت. لذلك أقول يعني في آخر الليل يا أخوان حافظوا على بناتكم مهما كان، يعني الحمد لله بلدنا آمنة. شاف واحد في زقاق، شاف دهليز أو في مكان، ويمسك بها ويدخلها ويدخل بها في مكان له أو. فخافت ورعبت، ففرح لما سمعها تقول طيب أغلق كل الأبواب. قال طيب وراح يغلق هذا الباب وهذا الباب، يقول أغلقتها كلها. قال لكن هناك باب لن تغلق، باب حيث يراك الله. قام انتفض وهرب. هذا الباب ما تقدر تغلقه، الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها لعلم أن الله يراها، والصدقة تقي عذاب الله، تقي إيش مصارع السوء، صدقة السر. فأخفاها حتى لا تعلم يمينه تنفق يمينه، يعني لو قدر يساره يعينين ما تقدر تشوف يمينه ينفق، مخفيها كذا. واذكر شخص بالغ في إخفاء الصدقة، بالغ أسأل الله يتقبل منه ويجعله في الفردوس الأعلى، في أحد الشوارع بيعمل بهذا الحديث مو بقادر، الناس مارين وكذا، فنادى حق البلدية مو بقادر يسوي له شيء يعني. قال له تعال شوف، وراح لهذا البالوعة التي تجمع الأمطار، قال له تقدر تخرج لي منها شيء، وصار في هيئة اللي يدوروه كذا أعطاله إياها. قال ما تقدر صح، يلا خلاص مشي، ما حد درى أن أعطاه، احتال حيلة شرعية لتكون هذه الصدقة سر لرب البرية ليس لأحد فيها حظ. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. نلاحظ تبكل حكام هذه البلاد تحكيم المحاكم الشرع مع شدة أهل الكفر من الليل من هذه البلاد. ما يضركم يا أهل الملك، سيكفيكم سيكفيكهم الله، ما دام أنتم يا ولاة أمرنا حكمتم التوحيد وأنت هذه عقيدتكم وأنا أعلم هذا، ما دام هذه عقيدتهم والله كل واحد وهو عالم أن هذه الدولة حمت الحرم الكعبة، نعم، وحمت حمى التوحيد وحمت الحجاج بيت الله وأقامت الصلاة والزكاة ورمضان والحج، شف بكم ميزة تميزوا على إيش؟ على من أراد أبرها أن يهدم بلادهم وكعبتهم والكعبة عفوا وقتها، شوف الميز كيف كانوا لك مشركين ما قاموا صلاة ولا آتوا زكاة والفواحش منتشرة مظهرين الخرق النساء المومسات، من تجر امرأة الآن تقول هذا بيتي راية تعال اقع في الفاحشة يا فلان، استقوا الله في التعامل مع الخلق. فلما جاء أبرها وصنع كنيسة زخرفها وزينها ولا أحد التفت إليه وذهب إلى الكعبة غار، قال هذا الكعبة هدمها أنا جاب فيه له وذهب، فأرسل عليه طير نبيل ترميه بحجار وسجين. فكيف بمن حمى حمى التوحيد وصدع به كملك عبد الشيخ رحمة مكة معروف وأنكر الشرك وأنكر بناء قبور في المساجد وحمى حمى الحجاج وحمى الكعبة والمشاريع الضخمة التي أبهرت العالم الشرك الغربي في الحرم في التنظيم الهائل في الحج، أليس من باب أولى وأحرى لو جاء أحد فقط يشير بأصبعه على جزيرة العرب هذه على المملكة أن يقطعها الله له كما قسم ظهر أبرها بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي والله من باب أولى وأحرى. فاللهم أدم عز ولاة أمرنا وانصر بهم الإسلام والسنة وزدهم هدى وارفع درجتهم يا أرحم الراحمين في عليين، وكل من أراد بنا شرا ومكرا وكيدا فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.